بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله: النوع الرابع معرفة المسند. قال: ذكر أبو بكر الخطيب الحافظ رحمه الله أن المسند عند أهل الحديث هو الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهى. وتبع الخطيب على هذا التعريف ابن الصباغ في العدة كما في تدريب الراوي، لكن في تدريب الراوي ضبطها بكسر العين، يحتاج ينظر العدة. قال: ما أدري هل هي العدة أم العدة. المهم ابن الصباغ وافق أو تابع الخطيب على هذا التعريف، وهذا التعريف منتقد. لماذا؟ قال الحافظ وغيره أيضا وأحمد شاكر في الباعث: يدخل في هذا التعريف الموقوف والمقطوع. في قوله إلى منتهى يدخل فيه إيش؟ المقطوع والموقوف. قال: وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم. بعضهم يقول هذه الزيادة ليست من كلام الخطيب، إنما هي من توضيح ابن الصلاح، وبعضهم يقول هذه هي من تمام كلام الخطيب البغدادي. ولكن هذا التعريف كما سمعت انتقد عليه إيش؟ أنه يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع. قال: وذكر أبو عمر بن عبد البر الحافظ أن المسند ما من الذي تكلم في ابن عبد البر من أهل العلم؟ تكلم فيه بشدة. من هو؟ هذه فائدة جانبية لكن ذكرناها الآن. من ما يذكر أحد منكم؟ ابن الجوزي في صيد الخاطر. قال: وهناك رجل من وراء النهر يعني يثنون عليه أو يذكرونه بالعلم وهو من الجهلة أو بهذا المعنى، يعني تكلم كلام شديد ابن الجوزي في صيد الخاطر عليه. قال: وذكر أبو عمر بن عبد البر الحافظ أن المسند ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم خاصة. طيب، هذا القول الذي ذكره ابن عبد البر أيضا هو قول المحب الطبري في كتابه المعتصر أو المعتصر، هو قول المحب الطبري. قال الزركشي: وهو الظاهر من تصرف الأئمة المصنفين كل المسندات كأحمد ابن حنبل وابن أبي شيبة والبزار وغيرهم. ورجح هذا القول أيضا صاحب كتاب الوصول، الله أعلم من هو صاحب كتاب الوصول. ذكر هذا الزركشي أن قول ابن عبد البر هذا قال به الطبري وصاحب كتاب الوصول، ويقول هو ظاهر تصرف أصحاب المسندات. انتقده الحافظ بن حجر في النزهة وانتقده في النكت، انتقد هذا التعريف الحافظ بن حجر في النزهة فقال: وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع ولم يتعرض للإسناد، فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به. يعني معناها ابن عبد البر في هذا التعريف اشترط فقط إيش؟ الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن الإسناد. وقال في النكت بعد تعريف ابن عبد البر: قال وهو مخالف للمستفيض من عمل أئمة الحديث في مقابلتهم بين المرسل والمسند، فيقولون أسنده فلان وأرسله فلان. يعني كأنه يقول هنا كلام ابن عبد البر فيه يعني مشابهة للمرسل، جعل المسند والمرسل كأنه شيء واحد. قال: وقد يكون متصلا مثل مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون منقطعا مثل مالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مسند لأنه قد أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا منقطع لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهم. قال: وحكى أبو عمر عن قوم، أي ابن عبد البر، أن المسند لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا القول الذي حكاه أبو عمر بن عبد البر عن قوم هو الذي جزم به أبو الحسن بن الحصار في كتابه تقريب المدارك، وأبو عمرو عثمان بن سعيد المقري الداني، أبو عمرو الداني في جزء له، وابن خلفون في كتابه المنتقى، وهو ظاهر كلام السمعاني في القواطع، ورجحه أو اختاره ابن دقيق العيد. يعني هؤلاء الذي حكى عنهم ابن عبد البر حكى عن بعضهم ورجحه هؤلاء أو اختاره هؤلاء: أبو الحسن الحصار، أبو عمرو الداني، ابن خلفون، السمعاني، ابن دقيق العيد، هؤلاء على هذا التعريف أن المسند لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا التعريف هو أقرب التعريف كما سيأتي، أقرب التعريف للصواب على أنه عليه ملاحظة. قال: قلت: وبهذا قطع الحاكم أبو عبد الله الحافظ، أي بهذا التعريف، ولم يذكر في كتابه غيره. هذا التعريف يشكل عليه أحاديث المدلسين والمرسل الخفي، فإن أهل المسانيد قد أطبقوا على ذكر الأحاديث حديث المدلسين وعلى المرسل الخفي، وهو في الحقيقة إيش؟ منقطع. وهو يقول هنا إيش؟ ما اتصل، فهو يشترط الاتصال، الحاكم وهؤلاء يشترطون الاتصال، والصحيح أن المسند لا يشترط فيه الاتصال حقيقة، وإنما في الظاهر حتى يدخل حديث المدلسين والمرسل الخفي. قال: فهذه أقوال ثلاثة مختلفة والله أعلم. وما دام أنها أقوال مختلفة لماذا لا ترجح لنا يا ابن الصلاح؟ فهو ذكرها ويمشي. طيب، لكن أحسن تعريف للحديث المتصل أو المسند، أحسن تعريف ما ذكره الحافظ بعد أن ذكر الخلاف، ثم قال رحمه الله: والذي يظهر بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم، والذي يظهر بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم، أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال، ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال. وهذا التعريف هو خلاف التعريف الذي ذكره في النزهة، هذا في النكت. أما في النزهة فقال: مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. وهذا التعريف الذي بين أيدينا أحسن من الذي ذكره في النزهة، فإن قوله ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشمل الصحابة وغير الصحابة كما مر معنا فيما مضى. فهناك من يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وهو ليس من الصحابة، مثل من؟ مثل المخضرمين، فإنما رواه المخضرمون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعوه منه أدخله أهل المسانيد في كتبهم، وهم ليسوا صحابة، فيحتاج إلى هذه العبارة حتى تشمل الصحابة ومن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وليس بصحابي إذا روى شيئا، كالتنوخي رسول هرقل فإنه قد روى بعض الأحاديث في مسند الإمام أحمد. ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وقيده الحافظ بقول إليه حتى يخرج إيش؟ حتى يخرج المرسل. أحيانا المرسل يضاف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذا لابد أن يكون مضاف، لابد أن يضاف إليه. قوله بسند ظاهره الاتصال أخرج ما كان ظاهره الانقطاع وأدخل ما كان باطنه الانقطاع، فإن بعض الأسانيد ظاهره الاتصال وباطنه الانقطاع تدخل في المسند، وهي كما تقدم ما كان فيه إرسال خفي أو عنعنة مدلسين أو عنعنة مدلس فإنه يدخل في المسند، وأحاديث المدلسين في مسند أحمد والمرسل الخفي في مسند أحمد، فيكون هذا هو التعريف. فعلى هذا فالحديث المسند لا يشترط فيه شرط من شروط الصحة، الحديث المسند لا يشترط فيه شرط من شروط الصحة على الصحيح، حتى اتصال السند إنما هو في الظاهر، إنما هو في الظاهر. فحديث إنما الأعمال بالنيات يقال له مسند، وحديث اقتدوا بالذين اللذين من بعد أبو بكر وعمر يقال له مسند، الأول متفق عليه والثاني ضعيف، لأن ربعي بن حراش لم يسمعه من حذيفة. وإنما الشرط في الحديث المسند ما هو؟ أولا أن الذي أضافه لابد أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أن الإضافة تكون إليه، لابد أن يكون مرفوع، لابد أن يكون مرفوعا. انتهينا من المسند، وهي كما سمعتم دروس مختصرة. قال رحمه الله تعالى: النوع الخامس معرفة المتصل، ويقال فيه أيضا الموصول، ويقال فيه أيضا المؤتصل بالفك والهمز، وهي عبارة الشافعي كما في الأم، وعزاها إليه البيهقي. طيب، وتجد هذا في النكت للحافظ بن حجر ونقله عنه السخاوي فتح المغيث، وتجده بنصه في النكت للزركشي، بنصه هذا الكلام في النكت للزركشي. قال: ويقال فيه أيضا الموصول، ويقال أيضا المؤتصل، ومطلقه يقع على المرفوع والموقوف وهو الذي اتصل إسناده، فكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه حتى ينتهي إلى منتهى. وهذا التعريف منتقد من وجوه، تعريف الحافظ بن الصلاح منتقد من وجوه. أولا فيه تطويل، ثانيا أنه خص المتصل بالمرفوع والموقوف فقط، ثالثا أنه خص الاتصال بالسماع فقط. وصيغ التحمل الصحيحة كثيرة، وقد حصل الخلاف بين أهل الحديث بين أهل المصطلح في المتصل، فمنهم من قصره على المرفوع فلا يسمي المتصل إلا ما كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعنده المسند متصل والمرفوع متصل إذا اتصل سنده، وهذا هو البيقوني كما في البيقونية قال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. هذا البيقوني. طيب، وجاء ابن الصلاح هنا فزاد الموقوف، فقال الموقوف على الصحابة كذلك يقال له إيش؟ يقال له متصل. وجاء النووي وابن كثير وابن جماعة، يقال ابن جماعة، الصواب ابن جماعة ليس ابن جماعة كما مر بنا، وابن جماعة وغيرهما يصلح حتى في المقطوع أن يقال مقطوع متصل الذي هو عن التابعي. واختاره الحافظ ابن حجر أنه يجوز أن يقال هذا أثر متصل عن سعيد بن المسيب أو إلى غير ذلك. لكن جاء العراقي رحمه الله تعالى في شرح الألفية الذي يسمى فتح المغيث أو التبصرة والتذكرة، فنبه على أنهم الأصل أن المتصل هو ما كان مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنهم قد يطلقون في الاستعمال على الموقوف وعلى المقطوع الاتصال مع التقييد. إيش معنى مع التقييد؟ يعني يقولون متصل إلى عمر، متصل إلى علي، متصل إلى سعيد بن مسيب، بخلاف المرفوع ما يحتاج يقيدونه، يقول متصل عن أبي هريرة، يقول حديث متصل. هذا ذكره العراقي في شرح الألفية. وأما التعريف الصحيح السالم من الانتقادات فهو ما ذكره الحافظ، ذكر بعضه في النزهة وهكذا في التدريب، أن المتصل هو ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل راو أخذ ذلك المروي من شيخه إلى منتهى. ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل راو، الحافظ قال في النزهة سمع ذلك المروي، والأحسن أن يقال إيش؟ أخذ ذلك المروي من شيخه، حتى تدخل إيش؟ حدثنا وأخبرنا وسمعت والإجازة وغير ذلك. أخذ ذلك المروي من شيخه، هذا هو الحديث المتصل. وعلى هذا فالحديث المتصل ليس بصحيح، لا يشترط أن يكون صحيحا. الحديث المتصل قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. لماذا؟ لأنه ليس فيه من شروط الصحة إلا الاتصال، وبقي معنا 4 شروط. أما الاتصال فنعم أنه اشترط ظاهرا وباطنا. قال: مثال المتصل المرفوع من الموطأ مالك عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثال المتصل الموقوف مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر قوله والله أعلم. وأمثلة ذلك كثيرة، الأحاديث المرفوعة على النبي صلى الله عليه وسلم معلومة، والموقوفات على الصحابة رضي الله تعالى عنهم كثيرة. قال علي: حدث الناس ما يعرفون، تريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قال ابن عباس: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. وهكذا ما جاء عن التابعين من المقطوعات أيضا، يقال ما متصل مقطوع، ما جاء عن سعيد المسيب وما جاء عن الحسن البصري وابن سيرين وغير ذلك من الآثار الكثيرة من أقوالهم وأفعالهم، إذا اتصلت أسانيدها يقال لها متصلة. طيب، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك.